السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا في هذه القاعدة الطيبة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد ذكرنا القواعد الكلية المتفرعة عنها، وهي قواعد كثيرة، وهي كل قاعدة تصدر بكلمة الأصل. وش نسميها يا إخواننا؟ قواعد الأصول. أحسنت، نسميها قواعد الأصول، وقد ذكرنا فيها طرفا طيبا، ونكمل إن شاء الله، بإذن الله نكمل. من القواعد المقررة في هذا الباب قاعدة طيبة أيضا، وهي تفيد تنفع المفتي نفعا عظيما. تقول هذه القاعدة: من شك في عبادة يطلب فيها العدد، من شك في عبادة يطلب فيها العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعل الأقل دائما. من شك في عبادة يطلب فيها العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعل الأقل دائما. من شك في عبادة يطلب فيها العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعل الأقل دائما. أقول: لقد شرع الله جل وعلا العبادات على قسمين، فمنها عبادات مطلقة لا يطلب فيها عدد معين، ومنها عبادات يطلب فيها العدد. هذه القاعدة لا شأن لها بالعبادات المطلقة التي لا يطلب فيها العدد، وإنما هي تخص النوع الثاني من أنواع العبادة، وهي تلك العبادات التي يطلب فيها عدد معين، فلا تصح هذه العبادة ولا تقبل عند الله جل وعلا إلا إذا جاء المكلف بكل ما قرر عليه فيها من العدد. هذه الأعداد مع كثرتها أحيانا قد يشك المكلف في العدد الذي هو فيه منها. فالصلاة مثلا قد يشك المكلف هل هو في الثالثة أو الرابعة، لأن الصلاة عبادة يطلب فيها العدد، وكذلك رمي الجمار والطواف والسعي وغيرها من العبادات، هذه كلها عبادات يطلب فيها العدد. فماذا يفعل المكلف إذا حصل عنده شك في عبادة يطلب فيها العدد؟ تجيبه هذه القاعدة، وهي أنه يبني على غالب ظنه أولا ثم وإلا فعل الأقل. يعني أننا نرده إلى أمرين: الأمر الأول أن نرده أولا إلى ما يغلب على ظنه، فنسأله: هل يغلب على ظنك شيء من هذين العددين اللي حصل فيها الشك؟ فإن غلب على ظنه العدد الزائد فليعمل به، تقبل الله منا ومنه ولا شيء عليه. وإن كان يغلب على ظنه العدد الأقل فليعمل به أيضا. فإذا أول شيء نرد الشاك في هذه العبادة التي يطلب فيها العدد، أول شيء نرده إلى غالب ظنه، فإذا غلب على ظنه شيء فليعمل به. طيب، لماذا نرده إلى غالب ظنه؟ نقول: لأن مراتب الإدراك إما يقين يعني متيقن أنه في الثالثة، وهذه قد فاتته لأن حصل عند الشك، والشك هنا في اليقين. طيب، المرتبة الثانية قالوا غلبت الظن، والظن هو تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما، يعني هو شاك هل هو في الثالثة ولا الرابعة، لكن كونه في الرابعة 80% وكونه في الثالثة 20%، فنقول هذا يجوز أمرين ولكن يرجح أحدهما. فتجويز المرء لأمرين مع ترجيح أحدهما يسمى غلبة الظن، فنحن نرده إلى المرتبة التي تعقب اليقين وهي غلبة الظن، ثم يأتي بعدها الشك، ثم يأتي بعدها الوهم. إذن نحن نرده إلى غلبة ظنه لأنها المرتبة التي تعقب اليقين، ولأن المتقرر في قواعد العلماء أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، والأصل أن يتيقن المسلم من العبادة التي يقعها، لكن في مرتبة اليقين الآن فات الأصل، فنرده إلى بدل اليقين وهو غلبة الظن. ولأن المتقرر في قواعد العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد، فما غلب على ظنك فاعمل به. فالشريعة لا تطلب من المكلف أن يوقع العبادة بكل جزئياتها على اليقين الكامل، ولا كما قبلت منا أي عبادة. يأتي للإنسان الشكوك، ويأتي له الأوهام والأفكار والخيالات التي تشغله عن مراعاة العدد، ولكن من رحمة الله أنه لم يطلب منا التيقن مما نوقعه في كل عبادة أو في كل أجزائها، فاكتفى الله جل وعلا منا بغلبة الظن. غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وعلى ذلك فإذا شك الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا، فأول شيء نرده إليه: ما الذي يغلب على ظنك؟ يتأمل الإنسان، ينظر في القرائن ماذا قرأ، ماذا حصل، بل ربما يعرف بقرائن خارجية عنه، يعني مثلا ناسي جواله مفتوح ورن في الركعة الثالثة ثم صلى بعدها ركعة ثم حصل عنده الشك هل هو في الثالثة أو الرابعة، فيتذكر بنغمة الجوال، أو واحد تنحنح، أو حصل له شيء في الصلاة. المهم إذا جاءته قرينة تغلب أحد العددين فليعمل به، هذه غلبة الظن. طيب إذا قال والله أنا حاولت وفكرت ونظرت وقدرت ولم يغلب على ظني شيء، لا يزال الاحتمال متساوي، إذن نقول أنت في دائرة الشك الآن، لأنك جوزت أمرين متساويين لا مزية لأحدهما على الآخر. وإذا قيل لكم ما الشك، فقولوا هو تجويز أمرين متساويين، يعني كون في الثالثة 50% وكون في الرابعة 50%، لم يغلب على ظنه شيء، فحينئذ نقول اعمل بالأقل دائما، اعمل بالأقل دائما. فإذا شك في ثلاث أو أربع فنرده إلى الثلاث، لأن الثلاث هي الأقل. قالوا لماذا لا نرده إلى الأكثر في حالة الشك، لماذا لا نرده إلى الأكثر، لماذا دائما نقول خذ بالأقل؟ نقول لأن الأقل متيقن. ها؟ لأن الأقل متيقن. هل الشك حصل في الثالثة؟ هل الشك حصل في الثالثة؟ ما حصل في الثالثة، وإنما الشك حصل في زيادة عليها. والأصل الزيادة ولا عدم الزيادة؟ عدم الزيادة. فإذا الرابعة مشكوك فيها والثالثة متيقنة، وقلت لكم سابقا أن كل أمر يتجاذبه يقين وشك، فماذا تفعل؟ تطرح الشك وتعمل باليقين، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول، أن اليقين لا يزول بالشك. يبني على الأقل، إذا ما كانت عنده فرصة يقلب فيها الذهن وينظر فيها الأمر ولو لثواني معدودة، فحينئذ خلاص فاتته مرتبة غلبة الظن، السبب الذي يحقق عنده غلبة الظن فات، فيفوت غلبة الظن بفوات سببه، فحينئذ يبني على الأقل لعدم إمكانية الوقت في التدارك. شيخ محمد، أترى الشيخ محمد يسأل سؤال العارف لكن عاد يبي يختبرني بس. فأقول يا إخوان أبدا، هذه قاعدة ما تنخرم، وعليها أدلة كثيرة، وفي رسالة صغيرة اسمها رسالة في اعتماد الأدلة في اعتماد الأحكام على غلبة الظن. فالشاهد أن أي إنسان يسألك عن أمر في عبادة يطلب فيها العدد، إذا حصل عنده الشك فأول شيء ترده إلى غلبة ظنه، فإن كان عنده غلبة ظن فاعمل به، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فحينئذ يعمل بالأقل دائما. وعلى ذلك عدة فروع، الفرع الأول لو شك الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا، فحينئذ نرده إلى غالب ظنه، فإن لم يكن عنده غلبة ظن فليعمل بالأقل، وهذا مهم جدا، غلبة الظن، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فصلى خمسا ثم سلم، فقالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة ثم كبر فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم كم صلى فلم يدري كم صلى، ها انتبه، قال فليطرح الشك، عفوا، قال فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. كلمة فليتحرى الصواب هي ما نعبر عنها هنا بقولنا غلبة الظن، فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد ثم ليسلم، هذه بناء على غلبة الظن. طيب على الأقل يدل عليها ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال حتى يعرض له الشيطان فيذكره بالأمر الذي لم يكن يذكره حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يعني يا ثلاث ولا أربع ما أدري عنه، قال فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته، وإن كان صلى ثلاثا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. فإذا حديث يردنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البناء على الأقل، وحديث يردنا فيه عليه الصلاة والسلام إلى البناء على غلبة الظن، فظاهر الحديثين فيهما شيء من التعارض، فنقول لا ليس في تعارض، لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فننزل الأدلة الآمرة بغلبة الظن أن يعني على المرتبة الأولى، أن أول شيء نرد الشاك إليه هي غلبة الظن، والثانية نردها إلى المرتبة الثانية وهي إذا لم يكن عنده غلبة الظن فيبني على ما استيقن. حتى سجود السهو ترى يختلف، القاعدة عندنا في باب سجود السهو سجود البناء على غلبة الظن بعد السلام، وسجود البناء على الأقل قبل السلام، هذه من قواعد سجود السهو. يعني إذا شككت فبنيت على غالب ظنك فأتم، لكن سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. وأما إذا بنيت على الأقل ها فحينئذ يكون سجودك قبل السلام. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه في حال غلبة الظن يغلب على ظنه تمام نظم صلاته، فلماذا نجعل سجود السهو داخل السلام؟ صلاته تمت في غلبة ظنه، لكننا جبرنا هذه الجزئية التي حصل فيها الشك والتفكير في بسجدتين بعد خارج نظم الصلاة، لأنه لما بنى على غالب ظنه يغلب على ظنه أن صلاته كاملة. لكن في البناء على الأقل لا يزال الشك عنده ترى، لكننا نقول ابني على الأقل، مع بنائه على الأقل لا يجزم أن ما فعله هو الصواب، فلا يزال مترددا حتى نهاية الصلاة، فلا يزال في الصلاة خرم يحتاج إلى جبر، فجعل سجود هذه الحالة قبل السلام حتى يكون جابرا للخلل الذي حصل في الصلاة. لو طاف الإنسان ثم شك في طوافه أهو في الشوط الثالث أو الرابع، وما أكثر هذا الشك لا سيما مع الزحام وارتفاع الأصوات، بعضهم يعقد الطواف بيده لكن ربما ينسى أو يشككه أحد، فماذا تقولون له لو جاء ويسأل؟ نقول والله إذا كان يغلب على ظنك شيء فاعمل به، وإن لم يكن يغلب على ظنك شيء فابني على الأقل دائما. طيب رجل سعى وشك أهو في الشوط أو أهو في شوط السعي الرابع أو الخامس، فحينئذ نقول ابني على غالب ظنك وإلا فعلى الأقل دائما. رجل ها يمكن يشك، يحصل عنده شك. طيب أحيانا قد يشك أنه في الشوط الأول أو الثالث أو الثالث أو الخامس، ماشي، بس أنت لا تنظن عاد أن الناس جميعهم في فكرهم وفهمهم مثل طلبة العلم. أنت تصور المسألة، مثل ابن حزم رحمه الله من المؤاخذات التي أخذوه عليه أنه يقول إن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا هذه شوط واحد، فيعني الأمر متصور، والعلماء رحمهم الله يفرضون بعض المسائل حتى يدرب الطلاب على تخريج الفروع على الأصول. لو رميت الجمرات ثم شككت هل أنت في الحجر الثامن أو التاسع، ماذا تفعل؟ ما في الشك أصلا، أنا هي سبع، لا أنا أقول طيب السادس أو السابع، يبني على غلبة ظنها أولا ثم على الأقل دائما. عرفت يا جماعة؟ إذن العبادة التي يطلب فيها العدد إذا حصل فيها شك فنرده إلى غالب ظنه أو إلى الأقل دائما. حتى في الأذكار حتى في غسلات الوضوء أكثر شيء ثلاث. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، عند ابن ماجه بسند حسن. فلو شك المتوضئ هذه هي الغسلة الثانية أو الثالثة، فإذا نطبق عليه هذه القاعدة، إن كان يغلب على ظنه شيء فليعمل به وإلا فيبني على الأقل دائما. والأمر في الوضوء في غسلات الوضوء أوسع، لأن القضية قضية استحباب وندب ليست قضية فرضية وحتم. القاعدة الثانية أو القواعد في هذا الدرس، ولا كم ترتيبها عندكم يا سعيد؟ 21 ها؟ القاعدة اللي بنبدأ فيها 21. القاعدة الحادية والعشرون من القواعد المندرجة تحت اللي قيل يزول بالشك، يقول لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفراغ. لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفراغ، يعني بعد الفراغ من العبادة وأدائها. لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفراغ، وهي قاعدة طيبة لا سيما في الذين تكثر شكوكهم من أهل الوساوس وأصحاب الأمراض القهرية، فهل كل شك في الشريعة معتبر؟ الجواب لا، هناك أنواع من الشكوك، أنواع من الشكوك غير معتبرة ولا ينظر لها المكلف في صدر ولا ورد مرة مطلقا. قالوا مثل إيش؟ قال إذا حصل الشك من رجل تكثر شكوكه، بعض الناس مصاب ببعض الوساوس، فلو أننا رددناه إلى شكه واعتمدنا شكه لقتلناه، لكن علاج هذا الرجل أن نلغي شكه مطلقا وأن نجعل وجوده كعدمه حتى يتعافى وترجع له صحته وتكون شكوكه معتدلة كحالة أكثر الأصحاء. أما أن يأتيك رجل كثيرة شكوكه، كثيرة وساوسه، ثم تقول والله لا، إذن خذ بالأقل دائما أو اعمل بغلبة الظن، نقول لا، أصلا لا تقبل سؤاله في الشك، أعطه الأكثر دائما. إذا قال والله، وأنت تعرفه، إذا قال يا شيخ أنا سأل أنا شككت هل أنا في الشوط الرابع أو الخامس، وأنت تعرف من حال هذا الرجل أنه كثيرة شكوكه إما عن علم متقدم أو عن سؤال، فحينئذ أقول أنت في الخامس، اعمل بأنك في الخامس ولا تلتفت إلى شكك مطلقا. الوساوس، أصحاب الوساوس مساكين، أصحاب الوساوس لا سيما الوساوس القهرية، لأن علماء النفس قسموا الوساوس إلى ثلاثة أقسام. قالوا وساوس هي من حديث النفس فيما يجري للإنسان في يومه، فيجلس يفكر فيه فيما بينه وبين نفسه، هذا أمر لا يخلو منه أحد، بل الحمد لله الذي جعل لنا هذا التفكير، لأن ما لا نستطيع تحقيقه في عالم الشهادة نستطيع تحقيقه في عالم الخيال. الثاني الوساوس التي تكون من إلقاء الشيطان، وهذه ليست من طبيعة الإنسان، لا، والله جل وعلا جعل للشيطان سلطانا على القلب والعقل والروح، ينفذ فيها وينفث فيها سمومه من الوساوس والأوهام، وهذه لا علاج لها عند الأطباء، وإنما علاجها عند أطباء القلوب علماء الشرع، وهي كثرة الاستعاذة وعدم النظر والالتهاء عن هذا الوساوس. والوساوس الشيطانية هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، والعبد يقول الله الله الله، ثم يصل الشيطان معه إلى نقطة مسدودة، من خلق الله؟ هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان. وكذلك كان بعض الصحابة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، وفي رواية أبي داود لأن يكون أحدنا حممة، يعني يتفحم، خير له من أن يتفوه به أو يتكلم أو يتحدث به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وجود الوساوس أنها صريح الإيمان، لا، بل يقصد مدافعة تلك الوساوس والخوف والرهبة من هذه الوساوس ومجاهدتها وإخراجها من النفس والقلب والعقل، هو صريح الإيمان، لأن إيمانه يرفض وجود هذه الوساوس. فهذه يلهو الإنسان عنها ولا يفكر فيها، وإن كان وحيدا فليطلب أحدا يجلس معه، وإن كان يعني فارغا فليشتغل بشيء وليستعذ بالله جل وعلا منها ولينتهي، وإذا كانت في خاصة ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فليكثر من قراءة إيش؟ قل هو الله أحد، كما في صحيح البخاري قال فليقرأ الله أحد الله الصمد، وليقل آمنت بالله ورسله، هذا يسد هذا الوسم. القسم الثالث وساوس قهرية تهجم على النفس لا من قبل الشيطان بل بسبب حالة مرضية في الإنسان، فالوساوس القهرية هذه حالة مرضية مثل الزكام، يأتي المؤمن والصالح والطالح والجميع يأتيهم هذه الوساوس لأنها حالة مرضية، والمرض ليس ثمة جسد معصوم منه، فقد مرض النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بأنواع كثيرة من الأمراض، فالوساوس القهرية نوع علاج، وقد أخرج الله جل وعلا لعباده طرق العلاج منها ولله الحمد والمنه، لا سيما في هذه الأزمنة التي دخل في طب النفس يعني أطباء نحسبهم الله حسيبهم على خير، جمعوا بين علم الشرع وبين علم النفس. فهذا الرجل كثيرة شكوكه بسبب تلك الوساوس القهرية فيه، بل بعضهم ربما يتوضأ أكثر من 20 مرة أو 30 مرة، وبعضهم جاء يسأل أبو الوفاء بن عقيل، أبا الوفاء بن عقيل، يقول يا أبا الوفاء إني كنت جنبا فانغمست في دجلة وخرجت وأظن أن جنابتي لم ترتفع. قال مو بالجنابة اللي ما ترتفع، عقلك كلها ارتفع أصلا، يعني كيف تشك وهذا من أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، يعني كأنه يعني من باب الصفع في الوجه، وإلا فليس هكذا يعالج أصحاب هؤلاء الأمراض. هؤلاء الأمراض لابد أن أصحاب الأمراض لابد أن يتلطف معهم ويترفق بهم، لأن حالة عندهم حالة مرضية ليست من إلقاء الشيطان، بل هي اختلاف في الأمزجة أو في الإفرازات في المخ بتلك العقاقير والجلسات النفسية. إن شاء الله يرجع التفكير والمزاج إلى حالته الصحية الأولى. فإذا جاءك رجل وأنت تعرف أنه كثيرة شكوكه وسألك عن مسألة يتجاذبها ويقين وشك، فإياك إياك أن ترده إلى شكه، وإنما أعطه الأكثر دائما، وأمره بأن لا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا إلى تلك الوساوس ولا إلى تلك الخطرات الشيطانية والأوهام الإبليسية. هكذا يشفى بإذن الله، لكنك سوف ترده إلى حكفه وتربط حبل المشنقة على عنقه إذا رددته إلى إيش؟ إلى شكه وعملته معاملة الصحيح. وأنتم تعرفون أن قاعدة الشرع أن المريض له حكمه الخاص، فالشريعة تعامل المرضى معاملة خاصة حتى في طهارة مجمع. أصحاب الحدث الدائم هل يتوضؤون كما يتوضأ أصحاب الحدث العادي المضطرد؟ الجواب لا. طيب أصحاب المرض هل يصلون كما يصلي الأصحاء؟ هل يصومون كما يصوم الأصحاء؟ هل يحجون كما يحج الأصحاء؟ لا، الشريعة رخصت لهم في أحكام كثيرة، ومن الأشياء التي ترخص لهم عدم الالتفات لشكوكهم. هكذا يسلم بإذن الله، هكذا يسلم بإذن الله. والقسم الثاني من الشك، أو النوع الثاني من الشكوك التي لا تعتبر، النوع الثاني من الشكوك التي لا تعتبر، إيش قلنا يا جماعة؟ إذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة، إذا حصل الشك من الفراغ بعد العبادة. فإذا جاءك رجل يسأل في شك حصل له بعد الصلاة، بعد الصلاة، طبعا لم يطرأ الشك عليه في أثناء الصلاة، وإنما حصل له الشك بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد أن صلى صلاة سليمة كاملة سألك، والله أنا عقب ما سلمت شكيت، هل إني قريت؟ هل إني سبحت؟ فماذا تقول له؟ لا تلتفت إلى هذا الشك مطلقا، لا تنظر إليه في صدر ولا ورد. طيب لماذا لا نلتفت إليه؟ نقول لأن الأصل المتقرر أن المسلم قد قام بالعبادة على الوجه المأمور بها شرعا، ويغلب على الظن أن هذه الخطرات والوساوس التي جاءته بعد الصلاة إنما هي من إلقاء من يا جماعة؟ إنما هي من إلقاء الشيطان ووسوسته حتى يفسد على العبد صلاته وحتى يفسد على العبد طهارته. وإننا لنعجب في هذا الزمان من كثرة أصحاب تلك الأمراض، فقد كثرت هذه الأمراض وكثرت العيادات النفسية. يقول أحد المشايخ قبل 30 سنة لا تعرف عيادة نفسية إلا واحدة أو ثنتين في الرياض فقط، واحدة في الطائف، لكن الآن أصبحت العيادات النفسية أكثر من العيادات الأخرى، وأصبح المراجعون يعني بالآلاف ليس بالمئات بل بالآلاف، حتى إن الإنسان في بعض هذه العيادات قد لا يستطيع أن يجد موعدا إلا بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ولا يا جماعة. وأما أسرة المصحات النفسية فهذه حدث ولا حرج، لا تجد فيها سريرا، لا تجد فيها سريرا فارغا. فإذا يا إخواني ينبغي لنا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نخفف من هذه الأفكار التي توجب للعقل أن يخرج عن طوره وأن يخرج عن مزاجه وعادته. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا ما قرره أهل العلم من قولهم الأصل العدم، الأصل العدم، وهذا فيما كان معدوما بالأصالة ثم شككت هل وجد أو لم يوجد، فالأصل أنه باق على عدمه، فأي شيء شككت فيه هل وجد أو لم يوجد وكان الأصل فيه العدم فإننا نقرر البقاء على هذا الأصل ونقول الأصل فيه العدم. فإذا حصل تردد أو شك في أو خلاف في وجوده فالأصل أنه باق على حالته الأولى، لأن كونه معدوم متيقن، وكونه قد وجد هذا مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وبناء عليه فإذا اختلف البائع والمشتري في شرط ما، فالبائع يقول للمشتري لم تشترط علي هذا الشرط، والمشتري يقول للبائع بل لقد اشترطت عليك هذا الشرط، وليس ثمة بينة كتابية أو ورقية بينهما، فالقول قول من يجمع؟ فالقول قول من ينفي هذا الشرط، لأن الأصل وجود الشرط ولا انعدام الشرط؟ انعدام الشرط، والأصل هو البقاء على العدم حتى نتيقن من الوجود. طبعا ما لم يأتي المدعي ببينة تثبت صحة دعوة، لكن هذه القاعدة في حال عدم وجود القرائن أو البينات، القرائن أو البينات. ومنها كذلك لو اختلف المعير والمستعير في رد العين للمعارة، جئت يا عبد الله واستعرت سيارتي فقضيت بها شغلك ثم بقيت عندك ثم اختلفت أنا وإياك، أنت تقول والله رددتها لك في يوم كذا وكذا في جلسة كذا، تذكر؟ أقول ما أعطيتك المفاتيح، وأنا أقول لا ما رددتها علي، ما رددتها علي. فالقول قول من يا إخوان؟ القول قول صاحب السيارة، لأن المستعير اعترف بأن السيارة عنده في زمن ما، فإذا الأصل بقاؤها عنده، وأما رده فإن الأصل عدمه، فإذا نبقى على هذا الأصل حتى يرد لنا الناقل عنه بيقين. طيب لو اختلف فقال لي عليك دين ونفى الآخر، فقال أحدهما يقول أحدهما للآخر إنك قد استدنت مني 1000 ريال، والثاني ينكر، فالقول قول من يا إخوان؟ القول قول المنكر بيمينه، إن لم يكن ثمة بينة تكذب دعواه، لأن الأصل أن الله خلق الذمم بريئة من الحقوق. طيب إنسان شك في صلاة يوم ما، هل صلاها أو لم يصلها؟ شك في صلاة يوم ما، هو لم يتأكد أنه صلى وشك في بعض أجزائها، هذا نقول الشك بعد الفعل غير معتبر، لكنه أصلا شك هل أوقع الصلاة أو لم يصلي، فبماذا تأمرونه أيها الفقهاء؟ قال الفقهاء يجب عليه أن يصلي. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الصلاة أنها وقعت أو أنها لم تقع، أنها لم تقع، والأصل العدم. ولذلك يقرب من هذه قاعدة، من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل. وكذلك من كان محدثا ثم شك هل توضأ بعد حدثه أو لا، ها؟ فإننا نقول يجب عليك أن تتوضأ، لأن الأصل بقاء حدثك، وأما الطهارة فالأصل عدمها. طيب العكس، لو تيقن أنه متطهر ثم شك في طلوع الحدث، فنقول أنت على يقين طهارتك، وأما الحدث فالأصل عدمه. إذا ما كان الأصل عدمه فإنه يبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقل عن هذا العدم بيقين، الناقل عن هذا العدم بيقين. وكذلك في باب الحج، لو رمى الإنسان رمية ثم شك هل وقعت في المرمى أو لم تقع، فبماذا تفتونه أيها الإخوان؟ ها؟ الأصل أنها وقعت ولا ما وقعت؟ الأصل أنها ما وقعت، لأن الحجر كان خارج المرمى، فالأصل أنه لا يزال باق خارج المرمى حتى تتيقن عن غلبة ظن، حتى تعلم عن يقين أو غلبة ظن أنه وقع في المرمى. هذه قاعدة طيبة والله. وكذلك لو فاتت الإنسان صلاة، فاتتك صلاة في سفر من السفرات، ثم بعد زمان تذكرت أنها قد فاتتك الصلاة الفلانية، ثم شككت هل قضيتها أو لا، فبماذا تجيبونه أيها الأحباب إذا سألكم عن هذا؟ الأصل عدم القضاء. وهذا ليس في كثير الشكوك يا جماعة، هذه القاعدة، وإنما هذه نتعامل بها مع رجل معتدل الشكوك. ومن القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما نص عليه الفقهاء بقولهم الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. وما أجمل هذه القاعدة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فإذا حصل فعل يتجاذبه وقتان، إذا حصل فعل وشككت حصوله في وقتين، أحدهما سابق والآخر لاحق، فتأتيك الشريعة وتقول أضف هذا الحادث إلى أقرب أوقاته، ولا تنظر إلى الوقت السابق، لا تنظر إلى الوقت السابق مطلقا، أضف هذا الحادث إلى أقرب أوقاته ولا تنظر إلى الوقت السابق. إذن نقول إذا وقع أمر حادث، فعل من شيء من الأشياء حصل، وتجاذبه وقتان وشككنا إلى أي الوقتين ينسب، وكان أحد الوقتين سابقا والآخر لاحقا، فإننا نلحقه باللاحق أو السابق، نلحقه باللاحق، نلحقه باللاحق، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. يعني بما أن هذا الأمر يحتمل أنه في الوقتين، يحتمل أنه في الوقتين جميعا وأحدهما سابق، فأنت متيقن يقينا جازما أنه حصل في الإيش؟ في الزمن اللاحق، لكن شككت هل يلحق بالسابق أو لا، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك. وبناء على ذلك، فلو أن الإنسان نام بعد صلاة الفجر ثم قام لصلاة الظهر وتوضأ وصلى ثم عاد فنام، ثم لما استيقظ لصلاة العصر وجد في ثوبه أثر مني، ثم حصل عنده شك هل هذا المني من النومة التي بعد صلاة الفجر أو من النومة الأخيرة التي بعد صلاة الظهر؟ الآن ما الأمر الذي حدث؟ وجود المني، يتجاذبه كم وقت؟ وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، وليس ثمة قرينة ولا بينة تلحقه بأحد الوقتين، فماذا نفعل أيها الأحباب؟ على طول مباشرة نقول له الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فصلاة الظهر في حقك صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. طيب لو ألحقناه بالزمن الأول تكون صلاة الظهر باطلة، إذن القضية قضية بطلان عبادة أو صحتها، فليس الخلاف خلاف لفظي، بل خلاف تترتب عليه الثمرة. وكذلك لو أن رجلا تزوج نصرانية فمات، تزوج نصرانية فمات، ففوجئنا بأنها جاءت مسلمة تطلب ميراث زوجها، وأنتم تعرفون أن المسلمة لا ترث، أن الكافرة لا ترث زوجها المسلم، وهي طبعا هو يجوز الزواج بها لكنها مات وهي لا تزال كافرة، فحينئذ لا حق لها في ميراثه لأنها كافرة وهي مسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالورثة يقولون يا فضيلة الشيخ هي لم تسلم إلا بعد موته فلا حق لها في الميراث، وهي تقول وتدعي أنها أسلمت قبل موته فتستحق الميراث، إذن ما الأمر الذي حدث؟ إسلامها، يتجاذبه كم وقت؟ وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فبماذا تجيبون بارك الله فيكم؟ وليس ثم تبينة، القول قول الورثة بيمينهم، القول قول الورثة بيمينهم، طبعا إلا إذا جاءت ببينة تثبت أنها أسلمت قبل موته. فنحن قدمنا قول الورثة لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إلى أقرب أوقاته. بيجينا قاعدة إن شاء الله، من كان القول قوله عند القاضي فعليه اليمين، من كان القول قوله في مجلس التقاضي فعليه اليمين، قاعدة طيبة، من كان القول قوله في مجلس التقاضي فعليه اليمين. طيب، كذلك من الأمثلة لو اعتدى رجل على حامل فضرب بطنها وسقط جنينها حيا حياة كاملة ولله الحمد، ضرب بطن حامل فنزل جنينها حيا حياة كاملة بلا ألم، ما في أي مشكلة، وعاش بعد الضربة فترة من الزمن ثم مات، مات من يا جماعة؟ الضارب ولا الجنين؟ مات الجنين. طيب، ثم جاءت أمه تطلب الدية، تقول إن موت ابني هذا سببه تلك الضربة السابقة، وأنكر الضارب ذلك وقال لا، بل موته بسبب آخر الله أعلم به، لكنه لا ينسب إلى ضربته. فهل تستحق الدية في هذا ولا ما تستحق؟ الجواب لا تستحق الدية طبعا، إلا إذا أثبتت اللجان الطبية أن الجنين مات بأثر إيش؟ تلك الضربة، فحينئذ نطبق عليها مسألة سراية الجرح. لو أنك جرحت غيرك جرحا غير موحن، يعني غير قاتل، ثم تعفن هذا الجرح وسرى حتى مات، فحينئذ نقول هذه مات بسبب سراية الجرح. لكن إذا لم تثبت اللجان ذلك وصار في الأمر تردد أو شك، فحينئذ نطبق على هذه المسألة هذه القاعدة ونقول الأصل إضافة الموت إلى أقرب أوقاته، والضربة هذه ليست هي أقرب أوقاته حتى نرتب عليها الدية، بل هي أبعد أوقاته. وكذلك نقول لو أن الإنسان توضأ بماء من ماء في ليل لم ينظر إلى الماء وصلى، ثم جاءه بعد زمن فرأى ذلك الماء متغيرا وشك، هل هذا التغير كان موجودا إذ توضأت ذاك اليوم، ها، أم أنه حصل بسبب آخر؟ بماذا تجيبون؟ نعم، هذا التغير أمر حادث ويتجاذبه وقتان سابق ولاحق، والأصل إضافة الحادث الأقرب أوقاته، وبناء عليه فصلاته صحيحة ولا شيء عليه نسبة لهذا التغير لأقرب الأوقات، قاعدة طيبة. ومنها أيضا لو صلت امرأة صلاة العصر، لو صلت امرأة صلاة العصر ثم دخلت بعد الصلاة إلى دورة المياه فاكتشفت أن ثمة دم قد نزل بعد الصلاة بزمن، اكتشفت أن في ثيابها شيء من دم الحيض، فما حكم صلاتها بالتفصيل؟ مو بلازم نفصل القاعدة، شو تقول يا شيخ فهد؟ صلاتها صحيحة؟ الدم موجود. طيب نعم، أي نعم، نقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنزول هذا الدم يضاف إلى الوقت الذي يكون بعد صلاة العصر ولا يضاف إلى الوقت الذي اقتطعت فيه صلاة العصر، فإذا صلاة العصر في حقها صحيحة ولا تلزم بإعادتها بعد طهرها. طيب، ومما يفرع عليها أيضا في باب البيوع، لو أن رجلا اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا ثم اختصم البائع والمشتري، البائع يقول العيب هذا أمر شيء جديد علي، لم يكن في سلعتي من قبل، أنا بعتك سلعة سليمة غير معيبة، والمشتري يقول كذبت، بل إنك قد بعتنيها وهي معيبة، وليس ثمة قرينة تؤيد صدق دعوى أحدهما، فالقول قول من؟ القول قول من؟ البائع. لماذا؟ لأن اكتشاف هذا العيب حصل بعد انعقاد البيع وتمام الصفقة، فهو أمر حادث ويتجاذبه وقتا، إما أن يكون حصل قبل الصفقة أو حصل بعد الصفقة، فحينئذ نلحقه بأقرب أوقاته، إلا إذا شهد أهل الخبرة أن مثل هذا العيب لا يحصل في يوم وليلة. أنتم معي في هذا؟ لكن نقول نحن المسألة مفروضة مع وجود القرائن ولا بدون قرائن؟ بدون قرائن، هذه القاعدة لا تأتي إلا في حال خلو المسألة من القرائن. فإذا شهد أهل الخبرة أن هذا العيب لا يمكن حصوله في يوم وليلة، بل لا بد أن يكون له مقدمات، والبيع قد حصل اليوم ومقدماته قد تكون من شهر، فحينئذ تلك قرينة ظاهرة بأن العيب قد حصل أو بدايات العيب قد حصلت عند المشتري. ومنها في باب الصيد، لو أن الإنسان رمى صيدا وجرحه جرحا غير موحن يعني غير قاتل، ثم غاب الصيد عنه ومشى الصياد قليلا فوجد الصيد قد سقط في ماء وهو ميت، الآن الأمر الحادث ما هو؟ موت الصيد. يتجاذبه كم سبب وكم وقت؟ وقتان. الوقت الأول أن نقول إنه مات بسبب الرمية، يعني مات في حينها أو وقتها أو بسببها. والوقت الثاني أو السبب الثاني أنه مات بالغرق، فهل يحل هذا الصيد أو لا يحل؟ الجواب لا يحل. أحسنتم. لماذا؟ لأن الأصل إضافة الموت إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته الضربة الرمية ولا السقطة، وهذا سبب يموت به الصيد غالبا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عدي قال: وإن وجدته غارقا في الماء فلا تأكل. وإن وجدته، قال إن رميت الصيد فغاب عنك، فإن وجدته وليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غارقا في الماء فلا تأكل. طيب، ومسألة أيضا، لو أنك رميت الصيد بسهم بعد ذكر اسم الله جل وعلا عليه ثم غاب عنك، فوجدته بعد خطوات، ها، بعد أن مشيت قليلا وجدته، ولكن وجدت فيه أثر ضربة أخرى، وجدته ولكن وجدت فيه أثر ضربة أخرى، فما حكم هذا الصيد؟ ها، لا يحل. نعم، لأنك إنما سميت على ما رميت به فقط، وأما الآخر فلا تدري هل هو سمى أو لا. والأصل التسمية ولا عدم التسمية؟ عدم التسمية، فالأصل العدم. طيب، لو أنك أرسلت كلبك المعلم وتبع الصيد فغاب عنك، فغاب عنك، ثم لما جئت الصيد وجدت عنده كلبان، أحدهما كلبك والثاني كلب آخر، فما حكم هذا الصيد؟ حلال؟ ايش رايكم يا جماعه؟ الصيد ميت الان، الصيد ميت، فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان وجدت معه كلبا اخر، يقول فلا تاكل، فانما سميت على كلبك. طيب، ومثالها ايضا في باب النكاح، في باب النكاح، لو تزوج رجل امراه، أحتاج، لو تزوج رجل، مو لازم امرأة، لازم هذا التقييد؟ والله في القرن العشرين لازم نقيد. الله يستر. أي والله يا إخوان، أنتم تسمعون بهؤلاء الزيجات التي تحصل بين الفينة والأخرى بين الرجال فيما بينهم، أعوذ بالله. وكذا نقول كذلك، لو تزوج امرأة وخلا بها، خلا بها خلوة شرعية، والخلوة الشرعية هي الاختفاء عن الأعين وإرخاء الستر وإلقاء وإغلاق الباب، هذه خلوة شرعية. وبعد فترة من خلوته خرج وادعى أنها ثيب، ها يا جماعة، هذه مشكلة تقع، هذه ولا ما تقع يا إخواني؟ تقع. يلا حلوها، حلوا هذه المشكلة، تحسب عليها. وش تقول يا حبيبي دكتور؟ لا نأخذ بقوله، اي نعم، وقد لا يكون عدم الثيوبة السابقة. أحسن. إذن هو عندنا ما الأمر؟ أول شيء فصل، قل ما الأمر الذي حدث؟ الثيوبة هذه أو فض البكار. طيب، يتجاذبها كم وقتان؟ الوقت الأول سابق، وهو الذي يدعيه هذا الشخص أنها ثيوبة سابقة، لا يعني لها سبب سابق، وهي تقول المسكينة لا، إنما الثيوبة حصلت بسببه هو، فالقول قول من يا جماعة؟ فالقول قولها، وتلك الثيوبة حصلت بسببه إلحاقا للحادث بأقرب أوقاته. طيب، وينبني على ذلك فيما لو حملت، فالولد ينسب لمن؟ للفراء. نعم، الولد ينسب له إلحاقا به. ومن القواعد المقررة المندرجة تحت باب اليقين لا يزول بالشك، ذكرنا هذه القاعدة. إيه، كلها الأصل هذه تكملة لها. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، إذا قلنا الأصل في كذا كذا فاعرف أنه هذا الأمر هو المتيقن فيه. فإذا كل قواعد الأصول تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الكلام الحقيقة، كأننا نقول اليقين في الكلام الحقيقة، فلا يجوز العدول عنه إلى المجاز إلا بقرينة صارفة. وهذه القاعدة وإن كانت تنفع في باب الفقهيات، لكن انتفاع طالب العلم بها في باب العقديات أعظم. لماذا؟ لأن هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من سائر أبواب الاعتقاد في الأعم الأغلب لا يعتمدها إلا أهل السنة والجماعة فقط. وأما طوائف أهل البدع فإنك تجدهم ينتقلون من حقيقة الكلام إلى مجازه من غير قرينة. وعرف العلماء الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت في الغابة أسدا، هذا استعمال لللفظ فيما وضع له، إذن هذا استعمال حقيقي. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالوضع الأول. إذا قلت رأيت أسدا امتطى صهوة المنبر يخطب بالناس يوم الجمعة، هل يحمل على الحقيقة ولا المجاز؟ المجاز، يعني الرجل الشجاع الذي يهز أعواد المنبر ويهز قلوب الناس بصوته، واضح؟ فإذا إذا دار الكلام بين حمله على الحقيقة أو المجاز وليس ثمة قرينة يعني تدل على أحد الاحتمالين، فالأصل واليقين أننا نبقى على إيش؟ على حقيقة الكلام. وعلى ذلك عدة فروع كثيرة جدا، يعني أنا أذكر لكم منها فقط 5 فروع، ولتكن كلها في باب العقيدة، لتكن كلها في باب العقائد. منها قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هذا الكلام له حقيقة ومجاز. أما حقيقته فهي دليل على إثبات الصفتي اليدين لله جل وعلا، فلله سبحانه وتعالى يدان ذاتيتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء والنعم ليست كأيدي المخلوقين، وهي من الصفات الذاتية كما أجمع عليها للسنة والجماعة. طيب هذا حمل للكلام على حقيقته الآن ولا مجازه؟ من الذي قال بذلك؟ أهل السنة والجماعة فقط. طيب والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم ماذا قالوا؟ قالوا لا، سلامتك، الله يطول عمرك، ليس المراد بالكلام هنا حقيقته، بل المراد مجازه، وهو أن المراد باليدين هنا النعمة والقدرة. طيب العرب استعملت اليد في النعمة والقدرة، ما في كلام، لكن الاستعمال هنا لا يراد به المجاز وإنما يراد به الحقيقة، وهذا عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأئمتها. نسألهم نقول ما الذي يجعلكم تنتقلون من حقيقة المجاز إلى من حقيقة الكلام إلى مجازه؟ يقول هكذا، لأن لو أثبتنا اليدين لله لاستلزم أن تكون كيدي المخلوقات، وقد تكلمنا عن هذا في العقيدة الواسطية. المثال الثاني قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن. حقيقة الاستواء أنه إثبات صفة لله جل وعلا، ومكان الاستواء على العرش، فلله استواء على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. حملنا للفظ استوى على الاستواء الحقيقي الذي هو صفة فعلية لله جل وعلا، هذا حمل للكلام على حقيقته ولا مجازه؟ حقيقته، وهو الحق الواجب الذي لا يجوز العدول عنه. عامة أهل البدع انتقلوا من حقيقة الكلام إلى مجازه. طيب ما القرينة؟ ما في قرينة، وإنما هي تخرصات وظنون كاذبة وقواعد فلسفية منطقية صادمت النقول وخالفت العقول، فقالوا إن استوى يراد به استولى، وهذا باطل، هذا باطل، لأنه انصراف من حقيقة الكلام إلى مجازه وليس ثمة قرينة. طيب الثالث، قول الله جل وعلا واشتعل الرأس شيبا. الاشتعال له حقيقة ومجاز، حقيقته توقد النار في الشيء. طيب ومجازه هنا في هذه الآية انتشار الشيب، فكل شعرة أخذت حظها من انتشار الشيب فيها. طيب هنا يحمل الكلام الآن على حقيقته ولا على مجازه؟ على مجازه. هذه استعارة، أحسنت، هذه استعارة يسميها البلاغيون استعارة تمثيلية، ويسميها الأصوليون مجاز. ما الذي لا يجعلنا نحمل الكلام على حقيقته؟ لأن اشتعال النار في الرأس غير متصور، لأنه لا تبقى معه الحياة، وليس ثمة شيء يجعلنا نحمل الكلام على حقيقته، بل البلاغة القرآنية تقتضي منا حمل الكلام على مجازه. وهنا تأتينا مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة هل في القرآن مجاز؟ هل في القرآن مجاز؟ أقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اختلافا طويلا كثيرا، هذه من المسائل الكبيرة الخلافية طويلة، وقد كتب فيها ابن تيمية رحمه الله رسالة كاملة، تجدها في الكتاب في المجلد السابع من الفتاوى في كتاب الإيمان. خلاصة الأقوال أن من العلماء من نفى وجود المجاز في اللغة والقرآن، ليس في القرآن فقط بل حتى في اللغة ليس فيها مجاز، وهذا قول جمع من أهل العلم منهم أبو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. بل ابن القيم في الصواعق المرسلة جعل المجاز من جملة الطواغيت التي هجم عليها بأوجه كثيرة تكسرها وتقتلها. القول الثاني أخف شوي، قالوا يوجد مجاز بس في اللغة، وأما في القرآن فلا مجاز فيه. ومن أهل العلم، وهو القول المنسوب لأكثر أهل السنة والجماعة، أن اللغة والقرآن فيها مجاز إلا فيما كان من قبيل الغيب فلا مجاز فيه، وهذا القول هو الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله، أن اللغة فيها مجاز وأن القرآن فيه مجاز إلا فيما كان من قبيل أمور الغيب فلا يجوز إدخال المجاز فيه، ما كان من قبيل أمور الغيب فالواجب البقاء فيه على حقيقة الكلام ولا نتعداها. ولذلك فالأقرب عندي أن الخلاف لفظي إلا في الأمور الغيبية، لأن هؤلاء الذين ينفون وجود المجاز في اللغة إذا استدللنا عليهم بأبيات شعرية عن فحول اللغة تثبت وجود المجاز في أشعارهم وكلامهم قالوا نعم نحن نقر، ولكن لا نسميه مجازا بل نسميه أسلوبا من أساليب اللغة. إذا صار الخلاف في إيش؟ في اللفظ فقط، إلا فيما كان من قبيل الغيب فالخلاف فيه خلاف محقق وخطير جدا. فلذلك القول الصحيح إن شاء الله أن اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز، لكن إلا في ما كان من قبيل باب الغيب. لماذا خصصنا باب الغيب؟ فيه شيء يا جماعة لو تأملتموه وفهمتموه مني لحصلتم إن شاء الله خيرا كثيرا، ولتحرر لكم لماذا نستثني باب الغيب. جاهزين لفهمه؟ شرحناه في العقيدة الواسطية لكننا نعيده بزيادة أمثلة نفهم. اعلموا يا إخوان أن الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجاز عملية قلبية ولا يدوية ولا بصرية ولا لسانية ولا عقلية، كونك تنتقل من حقيقة الكلام إلى مجازي هذا عملية عقلية. فإذا صارت دائرة المجازي على إيش؟ على فهم العقل. رأيت أسدا يخطب يوم الجمعة، عقلك يأبى أن يحمل الأسد على حقيقته المعروفة ولا لا يجمع. لذلك لو قلناها أمام مجنون قد لا يفهم الكلام على وجه الصحيح، لذهاب الآلة التي بها يتحقق معرفة الحقيقة من المجاز. فإذن الأمر يدور مع فهم العقل وإدراكه. إذن المجاز عملية عقلية، احفظوا يا جماعة، المجاز عملية عقلية ولا لا يا جماعة؟ لقد تقرر عند من يقول بالمجاز أنه لا يجوز الانتقال، انتبه، من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا إذا كانت حقيقة الكلام معروفة للعقل والعقل يتصورها قبل ذلك، ثم إذا سمع اللفظة يأبى عقله أن يحملها على الحقيقة التي قد عرفها سابقا فيحملها على المجاز. فإذا متى نقول بعملية المجاز؟ إذا كانت حقائق الكلام معروفة والعقل يتصورها. رأيت أسدا، رأيت حمارا بين الطلاب في الفصل مثلا، مثال، عقلك يعرف حقيقة الحمار الذي ينهق ولا لا؟ طيب هل يستطيع عقلك أن يحمل هذه اللفظة على حقيقتها؟ ما المانع من حملها على حقيقتها؟ تقول يا شيخ أنا أعرف الحمار أول، ما يمكن يدخل الفصل ويكون مع الطلاب. إذن عقلك لما كان عالما بالصورة السابقة حقيقية أبى أن يحمله على إيش؟ على حقيقته، فحملها على المجاز. طيب هنا يتبين لنا أن أمور الغيب لا يدخلها المجاز. لماذا؟ لأن العقول لم تتصورها أصلا وكيفياتها غير معروفة عندنا. فإذا قال الله جل وعلا ولتصنع على عيني، يأتي المبتدع الجاهل الأحمق ويقول والله حقيقة العين غير مرادة. إيش الحقيقة اللي غير مرادة؟ أنت يا جاهل، ما الحقيقة التي تفر أنت منها؟ هل أنت تعرف كيفية عين الله جل وعلا حتى تفر من هذه الحقيقة وتقول والله المراد بها العلم؟ أنت غير متصور للحقيقة من أول أصلا، أنت غير عارف بكيفية عين الله. لكن لأن المبتدع لا يفهم من عين الله إلا عين من؟ المخلوق، فهو يريد أن يفر من تلك الحقيقة التي قامت في ذهنه فقط. وأما كيفية عين الله على ما هي عليه في الواقع فالجميع يجهلها، جبريل يجهلها، ميكائيل يجهلها، الملائكة يجهلونها، لا، ما في أحد رأى الله، لا يعرف كيف الله إلا الله جل وعلا، ما في أحد رأى الله بإجماع العلماء، إلا اختلفوا في النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ والقول الصحيح أنه لم يرى ربه ليلة أسري به، وعليه أكثر أهل السنة والجماعة. إذن إذا قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك، يأتي المبتدع ويقول والله الوجه لا يمكن أن يراد به حقيقته هنا وإنما يراد به الذات، يقول أي حقيقة تفر منها أنت؟ لا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا إذا كنت إيش؟ متصورا للحقيقة، عارفا بالكيفية أصلا. ولذلك نقول القرآن اللغة فيها مجاز، والقرآن فيه مجاز، إلا في إيش؟ إلا فيما كان من قبيل أمور الغيب، فهنا لا نقول بالمجاز فيه أبدا. ولا يعني دخول أهل البدع بالقول في المجاز في تحريف الصفات، ها؟ لا يعني أنه يحملنا أن ننكر وجود المجاز أصلا في اللغة وفي القرآن، ننسفه نسفا، نقول خلاص هذا الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح، نقول لا يا أخي، نحن نرد عليهم بهذا. هل أنت تعرف كيف الله أصلا؟ هل أنت تعرف كيف عين الله؟ هل أنت تعرف كيف وجه الله حتى تفر من هذه الحقيقة؟ يقول لك لا. طيب أنت تفر من أي شيء؟ إنما تفر يا أيها المبتدع، إنما تفر من تلك الحقيقة التي قامت في ذهنك أنت. ما ودنا نتحول الدرس العقيدة، لكن على كل حال عرفتم لماذا قلت إلا فيما كان من قبيل أمور الغيب. من يستطيع لخصها لي قبل ما يذن الشيخ فهد؟ من يستطيع لخصها لي لماذا قلنا بأنه لا يجوز القول بالمجاز فيما كان من قبيل الغيب؟ نقول لعلتين. العلة الأولى أن عملية الانتقال من الحقيقة إلى المجاز عملية إيش؟ ولا مدخل للعقول أصلا فيما كان من الغيب كما قررناه سابقا. الأمر الثاني أنه لا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا إذا كانت الحقيقة معروفة ومتصورة أصلا. لكن وما كان من قبيل أمور الغيب في حقائق أسماء الله وصفاته وحقائق عرصات يوم القيامة وما يكون فيها من عذاب القبر ونعيمه والبعث والجزاء ونشر الصحف والميزان، كل ذلك يا إخواني ترى ينكرونه. المعتزلة ترى تنكر الصحف وتنكر الميزان وتقول المقصود بأنها كناية ومجاز عن العدل يوم القيامة، ولا ما في حقيقة ميزان ولا في حقيقة صحف، فهم يفرون من حقيقة يجهلونها هم أصلا. أفهمتم يا إخواني أم لم تفهموا؟ أعيد لكم ولا ما أعيد؟ أرجوكم يا إخوان فهمتم هذه المسألة؟ تستطيع تعيدها يا دكتور؟ ها؟ في أي شيء؟ ما بعد سألت لنا حين. لماذا استثنينا من المجاز ما كان من قبيل أمور الغيب؟ نعم أحسنت. والعقول
لا مكن لها في المسألة.
أحسنت، هذا واحد.
الشيء الثاني
بسم الله عليك. يساعدك أحد؟ نعم محمد.
لابد من معرفة حقيقة الشيء
قبل الانتقال.
قبل الانتقال من المجاز إلى الحقيقة.
طيب. وما كان من الغيب؟
لا نعلم
كيفيته. نعلم معانيه فقط يا جماعة، لكن أما كيفياته على ما هي عليه في الواقع فإنه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله جل وعلا. تستطيع تعيدها يا عبد المجيد؟ معلش ويتأكد بس. لماذا قلنا إن المجاز لا مدخل له في أمور الغيب؟
لأن العقل لا يدرك، لا يصل الكلام عن الحقيقة إلى المجاز إلا في مكان عام سابق.
صح، هذه واحدة. هذه لا مشكلة، ترى هذا عيون في الكلام، كل إنسان يفهم ولا يستطيع أن يعبره هذه مشكلة سمونها عيب. طيب تقدر تعيدها يا أستاذ فهد؟ ولا مطالب مستجد توك جاي. تقدر تعيدها يا دكتور؟ لماذا نحن نستثني أمور الغيب ونقول لا يدخلها المجاز؟ لماذا؟ لعلتين. العلة الأولى اللي ذكر الأولى اللي ذكرها عبد المجيد، والثانية اللي ذكرها الدكتور.
الأولى أن العقل
أن عملية المجاز عملية
عقلية، ولا ينتقل العقل لا ينقل الكلام عن حقيقة المجاز إلا إذا هو متصور أصلا الحقيقة السابقة لهذا الشيء.
صح. لا إن جبت الثنتين كلها سوا، جبت الثنتين كلها سوا، خلاص بعد بجملنا نقول إذن أن عملية المجاز عملية عقلية ولا مدخل للعقول في باب الغيب، هذه وحدة. الأمر الثاني أنه لا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا إذا كنا نعرف كيفية الحقيقة. طيب ما كان من قبيل أمور الغيب هل نعرف حقائقه؟ جواب لا، لأننا ذكرنا سابقا في العقيدة الواسطية أن كيفية الشيء لا تعرف إلا بكم نجمع كم طريق، ثلاث طرق، إما رؤيته أو رؤية نظيره أو إخبار الصادق عنه. ونكتفي بهذا عن القاعدة وننتقل للقاعدة التي بعدها إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى. ومن القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من قولهم الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل. الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، وهذا الأصل قد أفردته في رسالة مستقلة وقد انتهيت منها ولله الحمد. فقوله الأصل يعني القاعدة واليقين، قاعدة المستمرة واليقين. قوله في زينة المرأة، زينة المرأة الأمور الشكلية التي تتخذها المرأة لتزيد في جمالها وزينتها. قوله الحل والإباحة يعني أنها جارية على أصل الحل إلا بدليل يدلنا في على تحريم شيء من أنواع الزينة. فإذا أخرج الله جل وعلا زينة للمرأة فلا حق لأحد أن يحرم عليها هذه الزينة إلا إذا جاءنا بدليل يدل على حرمة الزينة هذه. فإن كانت زينة منصوصا على تحريمها أو تدخل في حكم المنصوص أو تدخل في حكم المنصوص قياسا فحينئذ نقول بتحريمها، وإلا فالأصل هو البقاء على أصل الحل حتى يرد المانع. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله، فقوله زينة هذا اسم مفرد دخلت عليه هذا اسم مفرد أضيف، وأنتم تعرفون أن من قواعد الأصول الاسم المفرد إذا أضيف فيدخل في ذلك كل ما يسمى زينة، ومن ذلك زينة المرأة. فلما أنكر الله جل وعلا على من حرم شيئا من هذه الزينة عرفنا أن الأصل في الزينة إيش؟ الحل والإباحة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، والحديث في مسلم. فقوله الجمال اسم دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، وقد تقرر في الأصول أن الاسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تكسبه العموم. إذن فالأصل في الزينة والجمال الحل والإباحة، فمن حرم زينة معينة أو تجميلا معينا فإنه مطالب بالدليل المصحح لهذه الدعوة، لأن الأصل عدم المنع، والواجب هو البقاء على عدم المنع حتى يرد الناقل. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى ضبطوا هذا الأصل بعدة ضوابط، يعني لم يطلقوه، لم يقول الأصل هو الحل إلا بدليل فقط، بل ضبطوه بضوابط. إذا توفرت هذه الضوابط فتكون الزينة على أصل حلها، وإن اختل ضابط منها فإنها تكون محرمة. الضابط الأول ستر هذه الزينة وعدم التبرج أو إبداؤها لغير محارمها، يعني الرجل الأجنبي. وهناك من الزينة ما لا يجوز إبداؤه حتى للمحارم، وإنما هي من خصائص الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. فإذا لا بد من الأمر الأول وهو ستر هذه الزينة وعدم التبرج، فمتى ما أخرجت المرأة للأجانب شيئا من الزينة فتكون هذه الزينة حرام عليها، حرام لا لأنها تزينت بها وإنما لأنها أظهرتها للناس. وعلى ذلك قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا في أول الآية أمرها بستر زينتها، وفي آخرها قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني زينة الرجل وزينة الحنة وزينة الخلخال ونحوها. وكذلك قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا ضابط واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. الضابط الثاني أن لا تكون هذه الزينة المعينة من الزينة التي اشتهر بها الكافرات من نساء الغرب حتى صارت من عادتهن وعرفن بها. فإذا كانت هذه الزينة من خصائص نساء الغرب، يعني من خصائص الكافرات أو من زينة الكافرات، فلا يجوز للمسلمة أن تتزين بها، لأن من أصول الشريعة حرمة التشبه بالكفار فيما كان من عاداتهم وعباداتهم. فهناك من الزينة ما لا تعرف إلا عن نساء الفرنج، عن نساء الكفار، فهذه الزينة حرام على المسلمة أن تتزين بها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذا شرط عظيم في زينة المرأة، وبه تتميز المرأة المسلمة بشخصيتها عن أهل الكفر والفسوق والفجور والخنا. الضابط الثالث ألا يرد الدليل الخاص بالمنع من هذه الزينة، فإذا كان هناك ثمة دليل يدل على تحريم نوع هذه الزينة أو عين هذه الزينة فإنها تكون حراما. وهذا هو المقصود بقولنا إلا بدليل. فمن الزينة التي وردت التحريم الدليل بتحريمها زينة وصل الشعر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفعل بالنساء ذلك والمستوصلة التي تطلب أن يفعل بها ذلك، فكل هؤلاء ملعونون. وفي معنى الوصل ما اشتهر في هذا الزمان بما يسمى بالباروكة، هذا أيضا محرم لأنه داخل في معنى الوصل، سواء كان الباروكة من شعر طبيعي أو من شعر صناعي، كل ذلك حرام. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن بني إسرائيل أن من سبب هلاكهم أن نساءهم اتخذت تلك الوصلات التي تصل يصلن شعورهن بها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن أبي سفيان، وقد قالها في عام الحج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي يعني حارس، فقال: يا معشر المسلمين، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ومن الزينة كذلك المحرمة الزينة التفليج، وهو تفريق ما بين الأسنان، وزينة الوشر، وهو تسوية الأسنان وبردها حتى تكون على استقامة واحد. ومنها كذلك التزين بالوشم، وهو غرز ظاهر الجلد وحشو الكحل أو مادة أخرى فيه. كل ذلك من الزينة المحرمة التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك زينة العطر، إذا أرادت المرأة أن تخرج وتمر بمجالس الرجال فيحرم عليها أن تتعطر. والأدلة على ذا في هذا الأمر كثيرة، وقد استوفيتها في الرسالة المذكورة. فإذا دل الدليل الخاص على حرمة هذه الزينة بعينها، أو كانت مقيسة على ما كان محرما يعني مع الاتفاق في التعليل، فهذه الزينة تكون حراما. الضابط الرابع: أن لا تكون هذه الزينة داخلة تحت ثوب الشهرة، داخلة تحت مسمى ثوب الشهرة. فإذا كانت تدخل تحت ثوب الشهرة وهو مخالفة العادات في الزينة واللباس، أن تخرج المرأة عن عادة قومها في التزين، هذا لا يجوز، لأن هذا من زينة الشهرة. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهبه نارا. وهذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه في سننهما بسند صحيح. فالمقصود بذلك الثوب هو العجب والفخر والخيلاء، وأن تخرج عن معهود زينة بلدها، كبعض القصات التافهة السخيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وليست من الجمال في صدر ولا ورد، ولكن المرأة تطمح أن تتميز بين صويحباتها بتلك الزينة التي تخالف بها عادتهن وتخالف بها العرف المعهود في من زينة نساء بلدها. الضابط الخامس: مراعاة القصد في الزينة وعدم الإسراف والتبذير. أن هناك أنواع من الزينة لا تستطيع المرأة أن تقتنيها إلا بأن تتكلف أن تدفع الأثمان والمبالغ الطائلة، فهذه الزينة داخلة في التبذير والإسراف، وكل ما كان داخلا في حد التبذير والإسراف فإنه محرم، كبعض العدسات اللاصقة التي تفوق الآلاف، أو بعض الثياب التي تفوق الآلاف مع أن المرأة ما تستخدمها إلا في ليلة أو ليلتين فقط. إيش هذا التبذير؟ هذا تبذير وإسراف. يقول الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم، يجي إن شاء الله، قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الضابط الخامس: حسن القصد في هذه الزينة، حسن القصد والنية في هذه الزينة، بألا يكون المقصود بالزينة مجرد المفاخرة وجلب المديح والدخول في دائرة التحدي مع النساء الأخريات في التزين والترفع على من لا تجد هذا النوع من الزينة، فإن هذه المقاصد ممنوعة، وقد تقرر في القواعد أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع، والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. الضابط السابع: لا يكون في استعمال هذه الزينة ضرر على المرأة. فإذا أثبت الطب أن استعمال هذه الزينة فيها ضرر على المرأة فلا يجوز حينئذ لا استعمالها، لأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ الأطراف، فكل سبب يؤدي إلى تلف النفس أو شيء من الأطراف فإنه حرام. فإذا كانت هذه الزينة تؤدي إلى التشويه ولو بعد حين، أو تؤدي إلى حكة في الجلد أو بعض الأمراض المستعصية، فإنها حينئذ تكون حراما. وأنتم تعرفون أن القاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار، مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذه مجمل الضوابط في هذا الباب. وبناء عليه فيجوز للمرأة أن تتزين بأي نوع من أنواع الزينة إذا كانت مندرجة إذا كانت متوفرة فيها تلك إذا كانت متوفرة فيها تلك الضوابط. وهنا بعض المسائل التي اختلف العلماء فيها، فمن ذلك مثلا التزين بقص الشعر، هل هذا جائز؟ نقول نعم هذا يجوز ولا حرج فيه، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون هذه القصة يقصد بها التشبه بأحد الكافرات، أن لا يكون هذه القصة التي تريدها المرأة تدخل تحت دائرة التشبه بالكافرات. الشرط الثاني أن لا تصل بقصها حدا تشبه به الرجال، ألا تصل بقصها حدا تشبه به الرجال. وكذلك يجوز للمرأة أن تتزين بثقب أنفها وأذنها إن جرت عادة قومها بهذه الزينة، وبتعليق القرط، وبالتزين بالحلي والفضة. وكذلك يجوز لها أن تتزين بالحنة في يديها ورجليها، وبما يسمى أيضا بأحمر الشفاه، وبالمكياج، وكل ذلك مما يدخل في دائرة الجواز، لأنه ليس ثمة دليل يمنعه، ولا هو في معنى المنصوص عليه. الأخ محمد يسأل عن العدسات الملونة. نقول العدسات الملونة هذه اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح جوازها لكن بشروط. الشرط الأول ألا يبدو حال زينتها شيء من يعني لغير زوجها أو محارمها، لأننا اشترطنا في الشرط الأول ألا ستر هذه الزينة. فالعدسات اللاصقة الملونة هذه نوع من الزينة، فلا يجوز كشفها عند الأجانب. الشرط الثاني أن يثبت الطب أنه ليس ثمة ضرر على هذه المرأة باستعمال هذه العدسات. الشرط الثالث أن يأذن زوجها إن كانت ذات زوج، أن يأذن زوجها إن كانت ذات زوج، لأن للزوج حقا في جمال زوجته وزينتها. الشرط الرابع أن لا تكون ذات ثمن باهظ يدخل بها إلى حد الإسراف والتبذير، يدخل بها إلى حد الإسراف والتبذير. وقد اختلف العلماء فيما يسمى بتشقير الحواجب في هذه الأزمنة، واختلف العلماء فيه، ولكن ليس ثمة دليل يمنعه، وقد أفتى جمع من أهل العلم بمنعه، وأفتى جمع من أهل العلم بجوازه. والقول الأقرب عندي أنه جائز، لأنه ليس في معنى النمص، لأن النمص إزالة الشعرة، وأما تشقير الحواجب فإنه تغيير لونها فقط، فالأمر فيه خفيف إن شاء الله، ولا ينبغي التثقيل على النساء في أي زينة، لأن نسمع من بعض الناس أنه يبادر بالتحريم مباشرة في أي زينة يخرجها الله جل وعلا لعباده. فعلى كل حال الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، إلا تلك الزينة التي ورد الدليل بتحريمها أو تكون مخالفة لشيء من هذه الضوابط المتقررة عند أهل العلم، والتي ذكرت لكم جملا منها. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا البيت الذي ينص على أن اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا القواعد المندرجة تحته، ونكمل بقية شرح المنظومة إن شاء الله الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.